وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
الوالدان وما أدراك ما الوالدين، شخصان في حياة الإنسان لا يمكن أن يسدي لهما شيئا مما أسدياه إليه،
هما أصل الحياة، وإنما نحن ثمرة من ثمراتهم وغرس من غرسهم، صفاتنا طبائعنا أخلاقنا إنما هي من غرسهم، وإنما نحن ثمرات منهم، فنحن فرع لأصل.
الأم وما أدراكم ما الأم، تلك التي حملت ووضعت وأرضعت وسهرت، جاعت ليشبع وسهرت لينام وتعبت ليرتاح.
الأم التي حملت، لو الإنسان حمل له مجموعة من المقاضي الصغيرة أنزلها في أقرب زاوية تحمله 9 أشهر بأوجاعه، تصدمها عظامها وترضعه وتغسله تعتني به.
لأمك حقا لو علمت عظيم، كثيرك يا هذا لديه قليل، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير، وكم ليلة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فضيعتها لما أسنت جهالة، وضاق عليك الأمر وهو يسير، فآه لذي قلب ويتبع الهوى، وآه ليعمى القلب وهو بصير.
فضيعتها لما أسنت جهالة، وطال عليك الأمر وهو قصير، فآه لذي عقل ويتبع الهوى،
والأب ما أدراكم ما الأب، ذلك الذي تغرب عن الأوطان وفارق الأهل والخلان، وكد في هذه الحياة ليقدم اللقمة التي يستسيغها هذا الطفل الصغير فينمو بها بفضل الله عز وجل.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه.
ما من إنسان في هذه الدنيا يتمنى أن يكون أحد أفضل منه إلا الأب والأم، فإنهما يتمنيان أن يكون هذا الإبن أفضل منهما. لو هب النسيم على محياه لتحركت قلوبهم، لو سقط وهو طفل صغير لقام الاثنان. فسبحان الله، ما أعظم هذه الرحمة التي بثها الله في قلوب الوالدين على أبنائهم.
هذا اللي يبخل على والديه بفضول ماله أو بخدمة بسيطة ما يستحي، ناهيك على الدين ما يستحي، فقط شخص أحسن إليك دائما العرب يقولون فلان والله غرقني في الدسم، غرقني في والله اني اريد ان اقدم له شيء يعبر حقيقه عنه، وقدم له خدمه في يوم معين، كيف ينسى هذا المعروف الطويل؟
وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
حقيقة أن فضل الوالدين يعني ما يمكن في الحقيقة أن يقال في كل معابرة أو خاطرة أو حتى محاضرة كاملة. إذا كان الله سبحانه وتعالى بجلاله وكبريائه قارن حقه مع حقهما،
يقول تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشارك في الغزو في سبيل الله، قال: يا رسول الله، أريد الجهاد معك في سبيل الله. قال: ماذا تريد؟ قال: الجنة. قال: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: ألزم رجلها فإن الجنة تتم.
أبواب مشرعة للجنة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يرجع الرجل من الجهاد الأكبر، جهاد الطلب ذروة سلام الإسلام، ويجعل جهاده والديه بمثابة هذا الجهاد، ففيهما فجاهد. تريد أكثر من هذا المعنى؟ أقصر طريق للجنة الجهاد، جرح ينزف اللون والدم ويرجع من هذا الجهاد لجهاد والديه، يغفر الشهيد كل شيء، كل شيء إلا الدين. فلا شك حقيقة أن خدمة الوالدين والسهر على راحتهما وخدمتهما والقيام بواجبهما من أعظم القربات الموجبة للجنة.
الجنة هذه الغالية كلنا يبحث عنها وكلنا يلتمسها بطاعة الله عز وجل، ويشرق الإنسان ويغرب ويأتي بكل طاعة يرجو بها أن يكون من أهل الجنة. أتدري أي باب يدخلك الجنة بعد رحمة الله عز وجل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم رجلها فثم الجنة.
هل أحد من الإخوة المشاهدين عنده عهد من الله أن الله تقبل أعماله؟ لا. هل عند أحد منا عهد أن الله غفر ذنوبه وخطاياه؟ لا. هل عند أحدنا عهد أن الله يدخله الجنة؟ لا. لكن البار لوالديه لديه العهود الثلاثة من الله تحبيبا في بر الوالدين، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ماذا قال الله بعد مقطع بسيط؟ قال: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا قبلت أعمالهم، ونتجاوز عن سيئاتهم أقيلت عثراتهم. أين مصيرهم يا رب؟ في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
يا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بأن أدرك والديه أو أحدهما، اعلم أن بين يديك بابين من أبواب الجنة، بإمكانك أن تدخل الجنة عن طريقهما، فإياك أن تفوت هذا الفضل وأن تفوت هذه الفرصة على نفسك، فلا تبرهما فتحرم نفسك من هذا الخير. لقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين. فاحرص أشد الحرص على أن ترضي والديك حتى تدرك ذلك الفضل العظيم من ربك سبحانه وتعالى، وستندم أشد الندامة وتعض أصابع الندم إذا فقدتهما أو فقدت أحدهما على أنك فوتت على نفسك خيرا عظيما وبابا من أبواب البر كبيرة.
أحد العوام سألني مرة، قال: الوالد موجود؟ كان الوالد موجود ذلك الوقت، توفي رحمه الله، كنت موجود. والوالدة؟ قال: موجودة. قلت: موجودة. قال: هنيئا لك، بابين الجنة مفتوحة لك.
صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين آمين آمين. فلما سئل كان من جملة ما قال أنه قال: أتاني جبريل. انظروا، أفضل الملائكة يأتي لأفضل البشر، فقال: يا محمد، رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. الداعي جبريل والمؤمن محمد صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الله، لكن قال: من أدرك أبويه. إدراك الوالدين في الحياة فرصة أيها الأحبة. الإبن قد يعق والديه ثم يموت وهو عاق، لكن قلب الأم والأب رحيم، قد يسامحانه بعد الموت. لكن المشكلة لو أن الأب والأم ماتا وهما غاضبين على هذا الإبن، هل هناك فرصة لتصحيح الوضع؟ اتصل بي أحدهم وأنا في فترة راحة، فسألني سؤال أقض مضجعي. قال: يا شيخ، لي أخت عاقة لأمي، تعق أمي وأمي عليها غضبة دائمة، ثم من الله على هذه الأخت فتزوجت فقطعت أمي من الزيارات واستمر عقوقها، مرضت أمي وأصبحت طريحة على الفراش فلم تعدها تلك الأخت، ولما جاءت اللحظات الأخيرة وجاءت سكرات الموت إذ بأمي تكلمني وتمسك بيدي وتقول: يا فلان، إذا أنا مت فلانة لا تحضر جنازتي. ثم ماتت أمي، أخذتها غسلناها وكفناها وانطلقنا بها في سيارة نقل الموتى للصلاة عليها، ونحن بسيارة الإسعاف إذ بسيارة من خلفنا صغيرة تعترضنا وتسعى خلفنا، توقفنا بسيارة الإسعاف، خرجت فإذا بأختي. الآن لما ماتت الأم شعرت بقيمة الوالدين، خرجت تبكي: يا فلان، أرجوك أمي، أريد أن أراها. يقول: فقلت لها: والله لن تريها، لقد كانت وصيتها ألا تريها، ثم دفعتها في الطريق وركبت السيارة ودفنا تلك الأم.
أي حرمان أعظم من هذا الحرمان، وأي غبن أعظم من هذا الغبن، وأي حسرة مرة ستكون في قلبه عندما أغلق هذا الباب فلم يكن من الوالدين.
بكى عبد الله بن المبارك عندما ماتت أمه، قيل له: لما تبكي؟ قال: كان لي بابان إلى الجنة مفتوحان، اليوم أوصد أحدهما، فالله الله لا توصد الأبواب إلا وقد ولجنا إلى الجنان.
الوالدان لهما فضل على الإنسان شاء أم أبى، وهذا حق واجب لهما من عند الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لأحد أن ينازع فيه، حتى وإن أساء الوالدان في نظر الإنسان إليه فإنه لا يجوز له بحال من الأحوال أن يقابل هذه الإساءة بإساءة مثلها، بل يجب عليه أن يقابل هذه الإساءة بمزيد الإحسان.
هنا يكون البر، وهنا يكون الصبر، وهنا يكون الإحسان. من السهل جدا أن أبر أبي وأمي وهما محسنان لي، لكن متى يكون البلاء والتمحيص والاختبار والصدق مع الله عز وجل في البر؟ عندما تكون الإساءة منهما أو من أحدهما.
بعض الناس الله يريد أن يدخله الجنة فيبتليه بمرض ليصبر فيدخل الجنة بالصبر على المرض، بعض الناس يريد الله عز وجل أن يدخله الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة فيجعله فقير. بعض الناس يريد الله أن يدخله الجنة من باب الوالدين فيسلط عليها أبوين، هو يحسن وهما يسيئان، هو يبر وهما لا يقبلان. ولذلك هذا هو البار حقا. ليس البار من إذا طلب من والديه شيء أجابه، لا يغضب عليه، لا يزعجه، يفرحان بما يصنع، يتغاضيان عن خطأه، لا يجد منهما إلا كل تقدير، هذا ما اختبر في البر. لكن الذي يسمع الكلمة الغليظة ويصبر على الأذى، هذا الذي محص وفعلا طبق البر بالوالدين، فلا يأس الإنسان.
إنني أتعجب أشد العجب من ابن يحتج على عقوقه أو على ضعف إحسانه أو على قلة بره بأن والده يفعل كيت وكيت من الموبقات أو من المنكرات أو يسيء إليه أو يجتهد في إيصال الأذى إليه.
وإذا كان الله في الكفر، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. تصاحب الكافرين في الدنيا معروف، كيف والدك يشهد أن لا إله إلا الله وأمك تصلي لله؟ والله لو فعل ما فعل، فعلى الإبن أن يلازم البر ويصبر، فهو باب من أبواب الجنة مفتوح.
كنت أخطب في أحد الجوامع قبل سنوات، وفي ثنايا الخطبة كانت الخطبة عن الدعاء فضله وآدابه، وكان من النقاط الموجودة في الخطبة أن دعاء الوالد على ولده مستجاب. وبعد ما انتهت الخطبة تقدم إلي كبير سن فعل به السن ما فعل، لا أنسى هذا المشهد، يقدم رجل ويؤخر أخرى على عصاه، ثم أخيرا تردد ورجع ونكص الوراء، فتقدمت إليه قلت تفضل يا والدي. أراد أن يتكلم لكن سبقته العبرات، فأرخى العنان لدمعاته مدرارا، ثم جلست عنده حتى يهدأ ويستجمع قواه، ثم قال لي كلمات تسابق العبرات، عبرات مع عبارات. قال ذكرت في الخطبة أن دعوة الوالد على ولده مستجابة، وأنا أدعو على ولدي وأخشى أن يستجيب الله لي. قلت لماذا لا توجه هذا الدعاء له إذن؟ قال أدعو له لكن يأتي وقت أدعو عليه. الحال كما ترى، كبير سن طاعن في السن هرم، كنت أسافر من أجله، كنت أتغرب الليالي ولا الأشهر من أجل أن أجعله شابا قويا يعزني في آخر عمري، فإذا هو يتزوج ويتركني يحسن إلي الناس، يتصدقون علي، يحملون المستشفى. فعندما أنظر إلى واقعي وهو لا يراني وأنا في مدينة أكثر من أسبوعين يمر علي ما يطلع علي حتى إطلالة، أدعو عليه حتى لا أذكر أنه موجود على هذه الدنيا. لا شك أن الوالدين يشعرون مرارة عندما الإنسان يتركهم في هذه السن، كان يحلمان بأن يكون محل عنايتهم واهتمامهم ثم ينشغل بأولاده وبناته. لا شك أن هذا له أثر غائر في نفس الوالد والوالدة.
جعلت جزاء وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المصاحب يفعل. فأوليتني حق الجوار، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل.
البر سلف ودين، وكما تدين تدان. والتاريخ يشهد بقصص كثيرة أن هذا الذي اليوم يعق والده غدا سيعقه ابنائه. هؤلاء الأطفال الذين اليوم يقبلونه على خدوده ويرتمون في حضنه ويفرحون بالألعاب، ويعلن أحدهم بلسان وبراءة الأطفال أحبك يا بابا أحبك يا ماما، غدا إذا كبروا فإن الأمر سيكون دين. خذوا هذه القصة. امرأة كانت تسكن في بيت مع زوجها، كان هناك حجرة في طرف تلك الفلة فيها والد زوجها، تعتني به تقدم له الطعام وتغسل ملابسه، لكنه في حجرة في ناحية من الفلة. في يوم من الأيام كانت جالسة مع طفلها الصغير، وبدأ الطفل يرسم بيتها، وإذا به وهو يرسم البيت يقول لأمي هذا بيتي إذا كبرت. جلست الأم فرحة برسم صغيرها، وإذا به يرسم في حوش المنزل غرفة صغيرة. قالت ما هذا يا بني؟ قال هذه الغرفة إن شاء الله إذا كبرت أضعك أنت وبابا فيها. فما كان منها إلا أن ذرفت الدموع على خديها، واتصلت بزوجها وقالت تعال واسمع ما يقول ابنك. وأخذوا الأب وأعادوه إلى البيت وأدخلوه إلى المجلس معززا مكرما. فهكذا كما تدين تدان والبر السلف. البارون للوالدين كثر سواء من السلف أو في هذا العصر، وناس سمعوا الأحاديث والآيات فتقربوا إلى الله ببر الآباء والأمهات. أذكر قصة واقعية حصلت في عمارة سكنية. هذه العمارة كان في أسفلها مستودعات، وكان في أعلاها شقق سكنية. في ليلة من الليالي كانت امرأة ترقد في تلك الشقة، غاب زوجها في تلك الليلة، كان بجوارها بنتين صغيرتين وطفل الرضيع في حجرها، وأم عجوز طاعنة في السن تنام بجوارها. وفي وسط الليل استيقظت المرأة على ضوضاء وصياح، أشرفت من النافذة فإذا بحريق قد اندلع في أسفل العمارة. رجال الإطفاء ينادون بالمكبرات على سكان العمارة أن يصعدوا إلى سطح العمارة من أجل إجلائهم. قامت المرأة أيقظت الصغيرتين، أمرتهما بالصعود، صعد الصغيرتان، ثم وقفت بين طفلها الرضيع وأمها الطاعنة في السن. تبدأ بمن؟ الأم التي لا تتحرك أم الطفل الذي لا يملك حول ولا قوة؟ أخذت تفكر تفكيرا سريع، وفجأة وبسرعة قررت أن تقدم البر على كل شيء. حملت أمها، ولما فتحت باب الشقة إذ بالنيران قد اقتربت من شقتها. صعدت في درج العمارة بأمها فإذا بالنيران تدخل إلى الشقة. نزلت لتحمل الصغير فإذا بالنيران قد أشعلت الشقة جميعها، ما استطاعت الدخول. سمعت صوت الصغير وهو يصيح ويبكي ويبكي حتى خفت الصوت. عادت إلى سطح العمارة، فرح الجميع بنجاتهم وأبنائهم إلا تلك المسكينة تبكي على فقد حبيبها. ومع بزوغ الفجر إذ برجال الدفاع المدني يعلنون بالمكبرات عن طفل حي تحت الأنقاض.
من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بنا أنه إذا علم من قلب العبد منا حرصا على البر وحبا للقيام به ورغبة فيه، فإنه يغفر لنا ما تركناه من أبواب البر بعدم قدرتنا عليه أو لمشقته علينا. يقول الله عز وجل: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يقول العلماء: هذه الآية نزلت عذرا لمن أراد أن يبر أبويه ففاته شيء من أبواب البر مع حرصه عليه، لكن لمشقة هذا الأمر أو لأي عارض من العوارض، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما تركه من أبواب البر في حق والديه.
عن أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بين نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود.
هذا النهر الجاري من الخير والحسنات والبركات لا ينتهي بموت الوالدين، بل إنه ليبدأ كذلك ويستمر بفضل الله عز وجل على الأبناء بعد موتهما، ومن ذلك الدعاء لهما. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فدعاء الولد لوالده من رحمة الله عز وجل بالوالد والولد.
وورد في الحديث الذي رواه الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك.
فيدعو الوالد في سجوده، في عمرته، في حجه، عند فطره، في صيامه، في كل وقت، إذا وفق لقيام في السحر، في كل مضان الإجابة يدعو الوالدين. هذا من أعظم القربات.
فأنا أوصي نفسي وأوصي جميع إخواني أن يكثروا من الدعاء لوالديهم، فما بر آبائهم في حياتهم وبعد وفاتهم بشيء أعظم من الدعاء.
هذا باب واحد، وهناك أبواب أخرى، منها
الاستغفار لهما، الصدقة عنهما، صلة رحمهما، صلة أيضا أصدقائهما.
عندما يزور هذا الابن صديق الوالد المتوفي، فإذا بالصديق يتذكر صاحبه، وكيف أحسن الوالد إليه، فيتذكر ذلك الصاحب بدعوة. عبد الله بن عمر كان يركب على حمار، فسار فرأى عرابي، نزل من على الحمار واعتنق الأعرابي وأعطاه عمامته. سبحان الله، قيل له: يا عبد الله، هم أعراب يرضون باليسير؟ قال: كلا، إن أبا هذا كان صاحب أو صديق لعمر بن الخطاب. هذا ليس صديق عمر، هذا أبوه صديق عمر. ولذلك الإنسان يحسن، ادعو، تصدق، صل الرحم أكثر من الدعاء، افعل افعال الخير، ولربما هناك تقصير في حياتهما، ربما أنك تقدم عمل صالح ينفعهم في القبر فيرضى الله عنك يوم أن نفعتهما بعد موتهما.
تحي ربيع عدوي إذ تجنى علي فما سألت عن التجني، وقابل بينما ألقاه منه وما يلقى من الإحسان مني، يبالغ في الخصام وفي التجافي فأغرق في الأنات وفي التأني، أود حياته ويود موتي وكم بين التمني والتمني، إلى أن ضاق بالبغضاء ذرعا وحسن ظنه بحسن ظني. عدوي، ليس هذا الشهد شهدي ولا المن الذي استحليت مني، فلي أم حنون أرضعتني، لبان الحب من صدر أحني، على بسماتها فتحت ثغري ومن لثماتها رويت سني، كما كانت تناغيني أناغي وما كانت تغنيني أغني.
يا إلهي ما أعظمك يا إلهي.